الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والعاقبة لمن اتقى وخاف الله ما بعد. فالحمد لله على ما من به علينا من انتشار هذا الدرس عبر هذه الوسائل الحديثة، وما زلنا في شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام. فليتفضل
الطالب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل ما بدأنا فيه في كتاب الصيام من عمدة الأحكام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: ما أهلكك أو ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. رواه البخاري ومسلم.
هذه الأحاديث تتكلم بجملتها عن ما يفسد الصوم وما لا يفسد الصوم، وسوف نتكلم بإذن الله جل وعلا في هذا الدرس عن هذه الأحاديث الثلاثة بما أسأل الله أن يسر ويبارك فيه وينفع به المتكلم والسامع. ونؤجل مفسدات الصوم وما يتعلق بها إلى لقاء هذه الليلة إن شاء الله في توجيهات رمضانية، ولعله يكون موضوع هذه الليلة، حيث أنه مهم جدا لأنه يختص ب الصيام وما يفسده، والكل يسعى بأن لا يفسد صومه ويكون صومه صحيح. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. عطنا الحديث الأول.
عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهذه الخصيصة والبيزة لزوجات النبي رضي الله عنهن الطاهرات المطهرات المتقيات المؤمنات أمهات المؤمنين، اختارهن الله جل وعلا لكي يكن زوجات لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق قاطبة عليه الصلاة والسلام. فعائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق برئت مما اتهمت به في حادثة الإفك من الله تبارك وتعالى، وأنزل فيها القرآن إلى أن تقوم الساعة، فهي أمنا رضي الله عنها. وهذا أيضا المجال، وهذه المسائل هي مما لا يعرفها الصحابة إلا عن طريق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تخص بيته وما يكون في بيته، وهذا جانب كبير من السنة قد رواه لنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن. فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يفتي بخلاف ذلك، يفتي بخلاف ذلك بأن عليه القضاء، ولكن حينما علم بهذا الحديث من عائشة رضي الله عنها حينما أرسل إليها وسئلت توقف عن الإفتاء، وهذا درء أهل العلم حينما يبلغهم ويعلمون خلاف ما يفتون به فإنهم يقفون عند الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن شرع الله تبارك وتعالى، حيث أن العلوم بين الناس تتفاوت. قال جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم، علم الإنسان ما لم يعلم، ومن قال قد علمت فهو جاهل، ولكن يرجع إلى من هو أعلم منه. فيتضح بهذا منزلة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، رواه البخاري ومسلم.
هذا يعني أنه يصيب أهله ويجامع أهله صلى الله عليه وسلم، وهذا في ليالي رمضان يجوز، و أيضا مصداقا لقول المولى جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وكذلك لقول جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهنا فيه الجواز بأن يأكل ويشرب وأن يجامع من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا فضل الله تبارك وتعالى، حيث أن الصيام كان فرضيته بالتدرج، وذلك لأنه يختص بمنع النفس عن الطعام والشراب والشهوة والجماع، فهو شديد على النفس شوي، فراعى المولى جل وعلا ذلك في النفوس البشرية فجعله بالتدريج. فأول ما فرض على الناس صيام يوم عاشوراء، يوم عاشوراء كان صيامه فرض واجب، ثم بعد ذلك خير للناس صيام رمضان، فكان صيام رمضان بالتخير. قال جل وعلا: وإن تصوموا خير لكم، أي الأفضل. ثم كان بالمرتبة الثالثة الفرض والإيجاب، فمن شهد منكم الشهر فليصم ثم أتموا الصيام إلى الليل. فكان بالتدريج، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة الإسلامية. فكذلك كان في صدر الإسلام، في أول الإسلام، كان الإفطار إلى صلاة العشاء، أو إذا نام قبل العشاء واستيقظ فلا يجوز أن يأكل شيء ولا أن يشرب شيء، حتى أن أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان في حرثه وفي مزرعته وفي فحينما أتى متعب وأتى وقت الإفطار وأراد العشاء، فذهبت امرأته لكي تحضر له العشاء، وهو جالس أخذه النوم من التعب رضي الله عنه، فحينما أتت فإذا هو قد نام، إذا استيقظ لا يجوز أن يأكل، فإذا هو قد نام فأصبح رضي الله عنه حينما استيقظ فكان صائما، فحينما ذهب إلى مزرعته أصابه الإعياء فسقط. ففضل الله جل وعلا علينا أن الإفطار من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذه فضل الله تبارك وتعالى علينا بأي الإسلام، وهذه من تيسير الله جل وعلا علينا نحن المسلمين، فنحمد الله جل وعلا ونشكره على ذلك. قال جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الأبيض ثم أتموا الصيام إلى الليل، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. فهنا الحديث يدل على جواز أن يصبح الرجل صائما وهو جنب. أيضا مما يؤخذ من الآية كما ذكر علماء الأصول دلالة الإشارة، دلالة الإشارة هو أن الجماع يجوز الليل كله، ومن أجزاء الليل آخر الليل وقبل الفجر، فقد يصيب أهله في هذا الوقت ويجامع أهله، فهنا يأتي الفجر ويطلع الفجر ويؤذن المؤذن وهو جنب، فهنا يصوم ثم يغتسل، وذلك بنية الصيام إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حيث أن ليس من شروط الصيام الطهارة. أيضا يؤخذ منها أحكام كثيرة، كذلك من أصبح وهو على جرم من احتلام كذلك فيجوز له أن يصوم ثم يغتسل. نعم. حديث
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه البخاري ومسلم.
إنما هذه أداة حصر، أي هذا الأكل وهذا الشرب ليس منه هو، إنما هو من الله، إذا حصر أن الله جل وعلا هو الذي قدر وأطعمه وسقاه تبارك وتعالى. فهنا أيضا يؤخذ من هذا الحديث بأن المسلم لا يؤاخذ إلا بثلاث ويعفى عنه بثلاث، لا يؤاخذ إلا إن كان عالما ذاكرا مختارا، عالما ذاكرا مختارا، ويعفى عنه إن كان جاهلا ناسيا مكره، إلا من أكلها وقلبه مطمئن بالإيمان. قال جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا أيضا من تيسير الإسلام، ديننا كله خير وبركة عباد الله، كله تيسير من الله جل وعلا، لأنه من الله تبارك وتعالى، لأنه الدين الحق، فكان تيسير على المسلمين. وما جعلكم في الدين من حرج، فديننا كله سهل ويسر. قال جل وعلا إن يسر قرآن ذكر فهل من ذكر، وهذا من فضله تبارك وتعالى. فهنا إذا أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه. وهذا أن الله جل وعلا والذي أطعمه وسقاه أي قدر أنه يأكل ويشرب ناسيا أو ينسى أنه صائم فيأكل ويشرب لحكمة يعلمها تبارك وتعالى. هنا أيضا مسألة، وهي هل إذا رأى المسلم أحد من المسلمين يأكل ويشرب في نهار رمضان هل يتركه ويقول الله يطعمه ويسقيه؟ لا، كثير من الناس في السابق كانوا يتركونه، يقول ما أطعمه الله سقاه فلا تمنعه، هذا غلط. الواجب أن يذكره وتعاون على البر والتقوى وتواصل بالحق. من رأى منكم منكرا فليغيره. فهنا هو منكر لأنه أفطر في نهار رمضان، من حيث هو فهو ناسي، ولكن من حيث من رأى فعليه أن ينبهه ويقول ترك صائم جزاك الله خير، ويقول حنا في رمضان. أيضا التنبيه يكون بالرفق، التنبيه يكون باليسر، الدعاء يكون بخطاب فيه تيسير فيه رحمة. هذا الدين رحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة، والسنة رحمة، ومن السلف الصالح رحمة، رحمة للناس، رحمة للمسلمين. فيكون الدلالة بالرفق، ويكون الدلالة باللين، بالتي هي أحسن للتي هي أقوى، بالعلم النافع والعمل الصالح، بالحب والمعطي الحسن. المراد أن يعلم أن هذا الذي يسلكه أو يقترفه أو يعمله غلط، خطأ، يخالف الشرع، والواجب تركه، أو أن يجب عليه أن يفعل كذا أو يقول كذا أو يتخذ أي إجراء من الإجراءات أو أي سلوك من السلوك الشرعية التي يأمر جل وعلا بها ويمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من تيسير الله تبارك وتعالى ومن فضله تبارك وتعالى. فمن أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، إنما يتم صومه، وإنما أطعمه الله، إنما أطعمه الله وسقاه. نعم. ونحن سوف نقتصر على هذا البيان وهذا الشرح، لأن التفصيل في مفسدات الصوم سوف يكون بإذن الله جل وعلا هذه الليلة الساعة 10 في برنامج توجيهات رمضانية. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال.
هذا أيضا فيه دلالة على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ العلم منه وأخذ الشرع منه، ويؤخذ منه أيضا مجالسة أهل العلم ومجالسة أهل الفضل للتعلم من مجالسهم وحضور دروس العلم وحلق العلم وحلق الذكر للاستفادة واستغلال هذا الوقت واستثمار هذه الحياة الدنيا، حيث أن هذه الحياة سوف تمر بنا جميعا وسوف تنتهي، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال جل وعلا: وإنك ميت وإنهم ميتون. فنستثمر هذا الوقت ونستثمر هذه الحياة ونستثمر بقاء فيها فيما ينفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، ومن أنفعها حضور مثل هذه المجالس. فنشكر جل وعلا أن هي لنا هذا المجلس، ونهنئكم بحضور هذا المجلس من مجالس العلم ومن مجالس الذكر واستغلال والاستفادة من هذا الوقت وهذا العمر وهذه الحياة. نعم.
فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: ما أهلكك؟
وهذا الصحابي هو مسلمة بن صخر البياض، وهو من بطون الأنصار رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. قال: هلكت. وهذه الكلمة عظيمة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لأنه اقترف ذنبا عظيم، ذنبا عظيم جدا يحرص المسلم منه ويحرص من مقدماته لكي لا ينتهي به الأمر إلى هذا، فيجتنبه ويجتنب مقدماته ويحمي صيامه مما قد يورث له الهلاك.
فقال: ما أهلكك أو ما لك؟
استفسر النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهلكك؟ وأقره بالهلاك. هنا أيضا في دلالة هلك، هذه كلمة عذاب وكلمة عقاب وكلمة، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر وأقره أنه هلك.
فقال: وقعت على امرأتي وأنا صائم.
أي جامع امرأته وهو صائم، وهذا ذنب عظيم، بل هي كبيرة من كبائر الذنوب، وكفارتها هي الكفارة المغلظة كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. إذن حذر الحذر أيها الأحبة من هذا ابتداء ومما قد يؤدي إلى ذلك. أيضا سوف نتوسع بإذن الله جل وعلا في هذا في هذه الليلة بإذن الله جل وعلا من القبلة والمباشرة وما يؤول إلى هذا الأمر في 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 نهار رمضان وهو صائم. نعم.
وفي رواية أصبت أهلي في رمضان،
أي جامع أهله في رمضان وهو صائم وهم صائمون. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟
وهذا في اعتق رقبة، وهذا دين، هذه من الكفارات المغلظة، هل تجد رقبة تعتقها؟ نعم.
قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟
نعم. هنا هذه ثلاث كفارات اختلف أهل العلم هل هي على التخيير أم على الترتيب، ولكن الراجح هو أنها على الترتيب، أنها على الترتيب، وذلك لأن هذا الذنب العظيم لا يكفره إلا هذه الكفارة، وهذا الترتيب له حكمة بالغة، كذلك سوف ننظر إليه هذه الليلة أكثر من إحالات، لأنها تحتاج إلى بسط وشرح وتوسع، وقد لا يتسع المقام هنا لأننا لا نريد الإطالة، إنما نريد أن نبين الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الأحاديث. فهنا الكفارة تكون بالترتيب، أن يعتق رقبة، وهذه الرقبة أيضا تكون مؤمنة. أيضا بعض أهل العلم قال خلاف ذلك، ولكن لا يعتد به، وأن تكون مؤمنة. فإن لم يستطع، فإن لم يجد، ما عنده ولا يستطيع، فينتقل إلى المكفر الثاني وهو صيام شهرين متتابعين. في رواية أخرى قال وما أوقعني في ذلك رسول الله إلا هذا، أي أنه لا يتحمل، لا يتحمل أن يمكث هذا الوقت، فأن يصوم شهرين متتابعين. والصيام هنا ليس أن يكون 30 يوم، وليس أن يكون 29 يوم، إنما يكون بالشهور، يكون بالشهرين متتابعين، أي إذا ابتدأ في تاريخ 5 مثلا، ابتدأ في 5/1 إلى 5/2 إلى 5/3، سواء كان الشهر 29 أو كان الشهر 30، فهنا العبرة بالشهور، فيصوم شهرين متتابعين، لا بد أن تكون متتابعين، وهذه هي الكفارة. أيضا تغليظ الكفارات، تغليظ الكفارات هذا فيه زجر عن هذه الملاحظات، وزجر عن هذه المنكرات، وزجر عن هذه المعاصي، هذا فيه زجر. فإذا علم أن هو الآن يصوم يوم واحد، فحين وقع في هذا الإثم وفي هذه الكبيرة وفي هذا الذنب، انظر يكون صيام شهرين متتابعين، لأنه اعتدى على الصيام وعلى حرمة الله جل وعلا وعلى شرع الله جل وعلا وعصى الله جل وعلا في يوم واحد. فالتغليظ في الكفارات والتغليظ في العقوبة هذا زجر من الشارع، وهو كما يذكر في كثير من الأنظمة البشرية أن هذا من أرقى أساليب منع الجريمة والوقوع في المخالفات، وهو تغليظ العقوبة. فحينما يرى إلى تغليظ هذه العقوبة وعظم العقوبة يرتدع، قال جل وعلا ولكم في القصص حياة أولي الألباب. فحينما علم من قتل متعمدا بأنه سوف يقتل يرتدع. هنا أيضا فيها إشارة كذلك مهمة جدا، وهو في تطبيق شرع الله جل وعلا في هذه البلاد المباركة. وهذه من نعمة الله جل وعلا. يقول وسلم لأن يقام حد واحد خير من أنتم طلوا 40 وبلدنا والحمد لله من العرب السعودية بإدخال المحرمين الشريفين من أكثر من عبد العزيز وولي عهد الحمد سلمان إنما تقيم شرع الله جل وعلا وتحكم شرع الله جل وعلا وتطبق شرع الله جل وعلا، وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. نشكر الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة. فهنا يكون الكفارة بالترتيب، يكون بالترتيب. فإن لم يجد، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فيطعم 60 مسكين.
قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك
أيضا يؤخذ منه مسألة مهمة وهي عدم التعنيف، وهي هذه أيضا من رحمة الإسلام ومن رحمة السنة ومن رحمة من السلف، عدم التعنيف على من عصى واعترف بمعصيته وتاب إلى الله جل وعلا، عدم التعنيف عليه وعدم تعيير وعدم التعنيف عليه بالكلام وعدم، إنما فسح له المجال كما ذكر وسلم فلا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، إنما فسح له المجال بالتوبة والرجوع. وإن اقترف بعض هذه الذنوب والآثام والمعاصي مرة أو أكثر ثم تاب إلى الله جل وعلا ورجع يفسح له المجال. الله جل وعلا هو الغفور الرحيم، الله هو التواب تبارك وتعالى. هذا في الذنوب والمعاصي وين وصلت الكبائر، بخلاف البدع والمحدثات والفرق والجماعات. لا، هنا يختلف الأمر، يختلف الأمر، وذلك لأن صاحب البدعة هو أعظم جرما من صاحب الكبيرة، لأن صاحب الكبيرة يعملها وهو يعلم أنها كبيرة، يعلم أنها معصية، ولكن لضعف نفسه وتغلب شهوته وقد يكون تأثيرات أخرى من صحبة سيئة أو ما سوى ذلك فوقع في هذا الأمر وهو نادم. وكثير منهم يندم حينما يفعل هذا الفعل أو بعدما يفرغ من هذا الفعل أيا كان يندم، بخلاف صاحب البدعة فإنه يتقرب إلى الله ببدعته، بل إنها اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ الشرع ومن يكمل الرسالة. قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الصحابي لم يمت إلا وما من شيء إلا وقد بينه لنا، حتى الطير يطير في السماء يقلب جناحين. وأيضا الأدلة في هذا كثيرة، فأي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد كمل الدين ووضحت الشريعة الإسلامية وأتم الله جل وعلا أمره والحمد لله رب العالمين. فهنا اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يتم الشرع، فهو ابتدع بشيء جديد، حيث أن تعريف البدعة كما ذكر الشاطبي وزاد بعض العلم، وهذا التعريف مهم لكي نحفظه ونعلمه ونعمل بموجبه، أي الحذر من كل ما يدل عليه هذا التعريف. قال البدعة هي كل طريقة مخترعة في الدين يضاهي بها صاحبها الطريقة الشرعية ولم يأتي عليها دليل أصلا ولا وصفا. هذا تعريف مهم، قيدوه واحفظوه واعملوا موجبه. قال رحمه الله البدعة هي كل طريقة أي منهج وتوجه وفكر مخترعة في الدين، أي ليست نص الدين، هي مخترعة اختراع. وقال في الدين أي الأمور الشرعية يخرج منها جميع الأمور الدنيوية من الصناعات والابتكارات فمخترعة في الدين يضاهي بها صاحبها الطريقة الشرعية، أي يوازي بها الطريقة الشرعية ويحاد بها الطريقة الشرعية ويخالف بها الطريقة الشرعية، يضاهي بها الطريقة الشرعية سواء كانت ذلك في الدعوة إلى الله جل وعلا، في الجهاد في سبيل الله جل وعلا، في تحكيم شرع الله جل وعلا، في التعبد لله جل وعلا، في سائر الأمور، كما تقوم الآن جماعة التبليغ والأحباب والدعوة في الدعوة إلى الله جل وعلا يأتوا بطريقة جديدة، أتوا بخروج 3 أيام، 40 يوم، 4 أشهر، أتوا بجولة مقامية وجولة انتقالية، أتوا بالمنامات والأحاديث الضعيفة، أتوا بطريقة جديدة لإخراج الناس إلى تلك الدول من الهند والبنغلاديش وفيها من الشرك والبدع والصوفية والخزعبلات. ها، أتوا بطريقة جديدة، هذه الطريقة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخرج 4 أشهر ولا 40 يوم ولا 3 أيام ولا، أتوا بطريقة جديدة، كذلك في أساليبهم في طرقهم في المنامات وفي الهدايات وفي الأحوال وفي البيانات وفي، لهم أيضا طريقة مخترعة وهي جديدة، والذي اخترعها من هم؟ محمد الياس الكندهلوي، هذا هندي في الهند، وهو أصله ديوبندي على الطريقة الديوبندية، وقد بايع الكنكوهي على هذه الطريقة الديوبندية وهي طريقة كفرية، ويبايع على 4 طرق صوفية، النقشبندية والقادرية والسهروردية والجشتية، 4 طرق هي طريقة صوفية، وفيها أيضا مخالفات شرعية، فيها شرك وبدع ومعدذات وأمور كثيرة، لكن هذا استطرادا هذا الأمر الذي ذكرناه في الفرق بين المعصية والكبائر والبدع والمحدثات. كذلك كبدعة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية التي أسسها حسن البنا في مصر، وهي بدعم وتأسيس من الدول الكافرة، فهنا هذه البدعة يعملها صاحبه ويظن أنها تقرب الله جل وعلا. قال جل وعلا: قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضلوا سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مسكين هذا، إن أردت إحسان الصنع فعليك بالسنة، عليك بطريق النبي صلى الله عليه وسلم، عليك بطريق الصحابة والسلف الصالح، عليك بهذا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أسأل الله يوفقنا وإياكم للسنة. فهنا ما يكون هناك التعنيف على من أذنب أو ارتكب شيئا من الذنوب والمعاصي، حتى كذلك صاحب هذه البدعة أو صاحب هذا الهوى أو صاحب هذا الانتماء لفرق وجماعات، إن أتى تائبا فحي هذا، أسأل الله له التوبة. نحن ندعو الله أن الله يتوب عليه، وإنما نبين هذا الكلام لكي يعلموه ويعلمه الناس، ولا الناس يغترون بهم ولا هم أيضا يستمرون في غيهم، إنما يتوبون إلى الله جل وعلا، وهذا نعمة من الله تبارك وتعالى، ولكن ليس تقية، ليس خوفا من السلطان، ليس خوفا من الناس، إنما خوفا من الله تبارك وتعالى، وتوبة النصوح، أي يرجع إلى ذلك، ويجب عليه أن يبين أن ما كان عنه خطأ وغلط ومخالف لله جل وعلا، وأن الطريق الصحيح هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح. نعم.
فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي،
أي سكت ابن هنيف سلم، وهذا أيضا يؤخذ منه أن الكفارات لا تسقط بعدم القدرة، الكفارات لا تسقط بعدم القدرة، هنا لم يستطيع أن يعتق رقبة، ولم يستطيع أن يصوم 2 شهر متتابعين، وليس عنده القدرة بأن يطعم 60 مسكينة، فلم يعفو عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سكت. وهذا في دليل على أن الكفارات لا تسقط بالعجز وعدم الاستطاعة، إنما ما زالت في ذبته. نعم.
فبينما نحن على ذلك،
وهذا أيضا لكي لا يتجرأ الناس على المخالفات الشرعية، أيضا لها حكم كثيرة، أسأل الله أن يحمينا وإياكم ويحفظكم. نعم.
فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما زالوا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم،
إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه
تمر، وفي رواية بعذق، أي عذق فيه رطب، وعرق فيه، وفي هذه الرواية بعرق فيه رطب، وهو مثل القفة أو مثل القلة أو مثل، وهو أصله مصنوعا من الخوص، من خوص النخل، وهو ما يجعل فيه الطعام. نعم.
قال: أين السائل؟ قال: أنا.
وكذلك يقال هو المكتب. نعم.
قال: قال خذ هذا فتصدق.
سأل عني حينما أتى هذا، أتى به أحد المسلمين يريد أن يتصدق به، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لكي يصرفه فيما يرى هو. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أين السائل؟ فخرج إليه السائل. نعم.
قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به.
وهذا أيضا فيه جواز دفع الكفارة من غير من عليه الكفارة. يعني الواحد يتصدق عليه بأن أعطاه إطعام 60 مسكين بأن ينفقها، فهذا فيه الجواز. نعم.
فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله.
هنا بين حالة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فقير، بأنه فقير، وبهذا فيه إشارة على أنه يريد أن يأخذه هو رضي الله عنه. نعم.
فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين.
لابتيها يعني الحرتين، والمدينة بين حرتين، والحرة هي الأرض المنبسطة التي يعلوها الحجارة السود، الحصاء الأسود، هذه تسمى حرة. والمدينة بين حرتين، حرة الشرقية والحرة الغربية. قال ما بين لابتيها، أي ليس هناك في المدينة من هو أفقر مني. هنا يبين حاله لكي يعطف عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه هذا الرطب.
فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم.
انظر يا عبد الله، انظر أيها الموفق، انظر أشهدك الله لطاعته. أتى وهو يقول هلكت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقره على هلاكه، وذلك لفعله الشنيع ومعصيته العظيمة، أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه اقترب حرمة الصيام وحرمة رمضان، وأتى أهله في رمضان، وأتى وهو هالك، ثم خرج وهو معه هذا الطعام له ولأهله، وقد كفرت عنه هذه الخطيئة. نشكر الله جل وعلا على هذا الدين وهذا الإسلام الطيب المبارك، وعلى هذه الشريعة السمحة، وهذه خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فضحك حتى بدأت الأنياب، والأنياب وهي الأسنان التي خلف الخواطر. نعم.
فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك.
الله أكبر، يعني أخذ الأهل. فأتى الرجل وهو هالك، وخرج الرجل وهو معه طعام ومعه رطب إلى أهله. فيؤخذ من هذا عدم جواز الجماع في رمضان، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وأن عليه الكفارة المغلظة. فيحرص من هذا، وينتبه من هذا، وينتبه أيضا من مقدماته، فيحمي. بل كان يقول الصحابة رضي الله عنهم كنا نجلس نقرأ القرآن لكي لا نحتك في رمضان بغيرنا ثم ينقص من أجرنا. إنما يحرص المسلم على أن يخلو بنفسه، على أن وأيضا لا سيما في هذه الفترة التي فيها الحجر وعدم الخروج من المنزل والبقاء في البيت، يعني يختار له مكان، مكتبة إن كان عنده مكتبة، أو أيضا لم يكن عنده مكتبة يجمع من كتب أهل العلم، الكتب السنية السلفية، لكي يتعلم هو ويتعلم أهله. فكان أو يجلس في المجلس أو يقول يعد له مكان يجلس فيه لكي يتفرغ للعبادة ولقراءة القرآن وللذكر وللدعاء. فهنا يحمي صيامه، يحمي صيامه. فهذه بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الأحاديث المروية، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وقراءة القرآن والأعمال الصالحة والدعاء، ويجعلنا ويكم المقبولين كما سأل جل وعلا، يجعلنا ويكم العتقاء من النار المتقين الأبرار، إنه العزيز الغفار جل وعلا. اللهم أتم لنا صيامنا وتقبل منا واحفظنا يما بإذن ملكوت السماوات والأرض. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلادنا وفي دورنا وفي أنفسنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقنا الصالحة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقعد مع طاقة الأجر والكرام. اللهم اصلح جلودنا وارجع أمننا وكل مدة بصيرة وعين وظهيرة. اللهم وفق جميع القائمين على وزارة الصحة وجميع مسؤول الصحة على ما يقومون به من هذه الجهود الطيبة المباركة، ونحن ندعو لهم تقديرا وتثمينا لجهودهم الطيبة المباركة لا سيما في هذه الجائحة. فأسأل الله أن يحفظهم ويرعاهم ويحميهم كما سأل جل وعلا أن يرفع هذا الوباء عنا وعن المسلمين، أن الله يحمينا وإياكم ويشافينا وإياكم ويشافي جميع مرضى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب الأرض والسماوات، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين، وبارك الله فيكم أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والعاقبة لمن اتقى وخاف الله ما بعد. فالحمد لله على ما من به علينا من تكرار هذا الدرس عبر هذه الوسائل الحديثة، وما زلنا في شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام. فليتفضل الطالب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل ما بدأنا فيه في كتاب الصيام من عمدة الأحكام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: ما أهلكك أو ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. رواه البخاري ومسلم.
هذه الأحاديث تتكلم بجملتها عن ما يفسد الصوم وما لا يفسد الصوم، وسوف نتكلم بإذن الله جل وعلا في هذا الدرس عن هذه الأحاديث الثلاثة بما أسأل الله أن يسر ويبارك فيه وينفع به المتكلم والسامع. ونؤجل مفسدات الصوم وما يتعلق بها إلى لقاء هذه الليلة إن شاء الله في توجيهات رمضانية، ولعله يكون موضوع هذه الليلة، حيث أنه مهم جدا لأنه يختص بالصيام وما يفسده، والكل يسعى بألا يفسد صومه ويكون صومه صحيح. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. عطى الحديث الأول.
عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذه الخصيصة والبيزة لزوجات النبي رضي الله عنهن الطاهرات المطهرات المتقيات المؤمنات أمهات المؤمنين، اختارهن الله جل وعلا لكي يكن زوجات لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق قاطبة عليه الصلاة والسلام. فعائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق برئت مما اتهمت به في حادثة الإفك من الله تبارك وتعالى، وأنزل فيها القرآن إلى أن تقوم الساعة، فهي أمنا رضي الله عنها. وهذا أيضا المجال، وهذه المسائل هي مما لا يعرفها الصحابة إلا عن طريق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تخص بيته وما يكون في بيته، وهذا جانب كبير من السنة قد رواه لنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يفتي بخلاف ذلك بأن عليه القضاء، ولكن حينما علم بهذا الحديث من عائشة رضي الله عنها حينما أرسل إليها وسئلت توقف عن الإفتاء. وهذا درء أهل العلم حينما يبلغهم ويعلمون خلاف ما يفتون به فإنهم يقفون عند الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن شرع الله تبارك وتعالى، حيث أن العلوم بين الناس تتفاوت. قال جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم، علم الإنسان ما لم يعلم، ومن قال قد علمت فهو جاهل، ولكن يرجع إلى من هو أعلم منه. فيتضح بهذا منزلة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، رواه البخاري ومسلم.
هذا يعني أنه يصيب أهله ويجامع أهله صلى الله عليه وسلم، وهذا في ليالي رمضان يجوز، و أيضا مصداقا لقول المولى جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وكذلك لقول جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهنا فيه الجواز بأن يأكل ويشرب وأن يجامع من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا فضل الله تبارك وتعالى، حيث أن الصيام كان فرضيته بالتدرج، وذلك لأنه يختص بمنع النفس عن الطعام والشراب والشهوة والجماع، فهو شديد على النفس شوي. فراعى المولى جل وعلا ذلك في النفوس البشرية فجعله بالتدريج. فأول ما فرض على الناس صيام يوم عاشوراء، يوم عاشوراء كان صيامه فرض واجب، ثم بعد ذلك خير للناس صيام رمضان، فكان صيام رمضان بالتخير. قال جل وعلا: وإن تصوموا خير لكم، أي الأفضل. ثم كان بالمرتبة الثالثة الفرض والإيجاب، فمن شهد منكم الشهر فليصم ثم أتم الصيام إلى الليل. فكان بالتدريج، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة الإسلامية. فكذلك كان في صدر الإسلام، في أول الإسلام، كان الإفطار إلى صلاة العشاء، أو إذا نام قبل العشاء واستيقظ فلا يجوز أن يأكل شيء ولا أن يشرب شيء. حتى إن أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان في حرثه وفي مزرعته وفي فحينما أتى متعب وأتى وقت الإفطار وأراد العشاء، فذهبت امرأته لكي تحضر له العشاء، وهو جالس أخذه النوم من التعب رضي الله عنه. فحينما أتت فإذا هو قد نام، إذا استيقظ لا يجوز أن يأكل، فإذا هو قد نام، فأصبح رضي الله عنه حينما استيقظ فكان صائما. فحينما ذهب إلى مزرعته أصابه الإعياء فسقط. ففضل الله جل وعلا علينا أن الإفطار من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذه فضل الله تبارك وتعالى علينا بين الإسلام، وهذا من تيسير الله جل وعلا علينا نحن المسلمين، فنحمد الله جل وعلا ونشكره على ذلك. قال جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الأبيض ثم أتموا الصيام إلى الليل، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. فهنا الحديث يدل على جواز أن يصبح الرجل صائما وهو جنب. أيضا مما يؤخذ من الآية كما ذكر علماء الأصول دلالة الإشارة. دلالة الإشارة هو أن الجماع يجوز الليل كله، ومن أجزاء الليل آخر الليل وقبل الفجر، فقد يصيب أهله في هذا الوقت ويجامع أهله، فهنا يأتي الفجر ويطلع الفجر ويؤذن المؤذن وهو جنب، فهنا يصوم ثم يغتسل، وذلك بنية الصيام إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حيث أن ليس من شروط الصيام الطهارة. أيضا يؤخذ منها أحكام كثيرة، كذلك من أصبح وهو على جرم من احتلام كذلك فيجوز له أن يصوم ثم يغتسل. نعم. حديث ثاني
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه البخاري ومسلم.
إنما هذه أداة حصر، أي هذا الأكل وهذا الشرب ليس منه هو، إنما هو من الله، إذا يتحرص أن الله جل وعلا هو الذي قدر وأطعمه وسقه تبارك وتعالى. فهنا أيضا يؤخذ من هذا الحديث بأن المسلم لا يؤاخذ إلا بثلاث ويعفى عنه بثلاث: لا يؤاخذ إلا إن كان عالما ذاكرا مختارا، عالما ذاكرا مختارا، ويعفى عنه إن كان جاهلا ناسيا مكرها، إلا من أكلها وقلبه مطمئن بالإيمان. قال جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وقال صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا أيضا من تيسير الإسلام. ديننا كله خير وبركة عباد الله، كله تيسير من الله تعالى، لأنه من الله تبارك وتعالى، لأنه الدين الحق، فكان تيسير على المسلمين. وما جعلكم في الدين من حرج، فديننا كله سهل ويسر. قال جل وعلا إن يسر قرآن ذكر فهل من الذكر، وهذا من فضل تبارك وتعالى. فهنا إذا أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، فلتم صوم، إنما أطعمه الله وسقاه. وهذا أن الله جل وعلا والذي أطعمه وسقاه أي قدر أنه يأكل ويشرب ناسيا أو ينسى أنه صائم فيأكل ويشرب لحكمة يعلمها تبارك وتعالى. هنا أيضا مسألة، وهي هل إذا رأى المسلم أحد من المسلمين يأكل ويشرب في نهار رمضان هل يتركه ويقول الله يطعمه ويسقيه؟ لا، كثير من الناس في السابق كانوا يتركونه، يقول ما أطعمه الله وسقاه فلا تمنعه، هذا غلط. الواجب أن يذكره وتعاون على البر والتقوى وتواصوا بالحق، من رأى منكم منكرا فليغيره. فهنا هو منكر لأنه أفطر في نهار رمضان، من حيث هو فهو ناسي، ولكن من حيث من رأى فعليه أن ينبه ويقول ترك صائم جزاك الله خير، ويقول حنا في رمضان. أيضا التنبيه يكون بالرفق، التنبيه يكون باليسر، الدعاء يكون بخطاب فيه تيسير فيه رحمة، هذا الدين رحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة، والسنة رحمة، ومن السلف الصالح رحمة، رحمة للناس، رحمة للمسلمين. فيكون الدلالة بالرفق، ويكون الدلالة باللين، بالتي هي أحسن للتي هي أقوى، بالعلم النافع والعمل الصالح والمعطي الحسن. المراد أن يعلم أن هذا الذي يسلكه أو يقترفه أو يعمله غلط، خطأ، يخالف الشرع، والواجب تركه، أو أن يجب عليه أن يفعل كذا أو يقول كذا أو يتخذ أي إجراء من الإجراءات أو أي سلوك من السلوك الشرعية التي يأمر جل وعلا بها ويمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من تيسير الله تبارك وتعالى ومن فضله تبارك وتعالى. فمن أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، إنما يتم صومه، وإنما أطعمه الله، إنما أطعمه الله وسقاه. نعم، ونحن سوف نقتصر على هذا البيان هذا الشرح، لأن التفصيل في مفسدات الصوم سوف يكون بإذن الله جل وعلا هذه الليلة الساعة 10 في برنامج توجيهات رمضانية. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال،
هذا أيضا فيه دلالة على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ العلم منه وأخذ الشرع منه، ويؤخذ منه أيضا مجالسة أهل العلم ومجالسة أهل الفضل للتعلم من مجالسهم وحضور دروس العلم وحلق العلم وحلق الذكر للاستفادة واستغلال هذا الوقت واستثمار هذه الحياة الدنيا، حيث أن هذه الحياة سوف تمر بنا جميعا وسوف تنتهي، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال جل وعلا وإنك ميت وإنهم ميتون، فنستثمر هذا الوقت ونستثمر هذه الحياة ونستثمر بقاء فيها فيما ينفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، ومن أنفعها حضور مثل هذه المجالس. فنشكر جل وعلا هي لنا هذا المجلس، ونهنئكم بحضور هذا المجلس من مجالس العلم ومن مجالس الذكر واستغلال والاستفادة من هذا الوقت وهذا العمر وهذه الحياة. نعم.
فقال يا رسول الله هلكت، فقال ما أهلكك؟
وهذا الصحابي هو مسلمة بن صخر البياض، وهو من بطون الأنصار رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. قال هلكت، وهذه الكلمة عظيمة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لأنه اقترف ذنبا عظيم، ذنبا عظيم جدا يحرص المسلم منه ويحرص من مقدماته لكي لا ينتهي به الأمر إلى هذا، فيجتنبه ويجتنب مقدماته ويحمي صيامه مما قد يورث له الهلاك.
فقال ما أهلكك أو ما لك،
استفسر النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلكك وأقره بالهلاك. هنا أيضا في ذا هلك، هذه كلمة عذاب وكلمة عقاب وكلمة، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر وأقره أنه هلك.
فقال وقعت على امرأتي وأنا صائم،
أي جامع امرأته وهو صائم، وهذا ذنب عظيم، بل هي كبيرة من كبائر الذنوب، وكفارتها هي الكفارة المغلظة كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. إذن حذر الحذر أيها الأحبة من هذا ابتداء ومما قد يؤدي إلى ذلك. أيضا سوف نتوسع بإذن الله جل وعلا في هذا، في هذه الليلة بإذن الله جل وعلا من القبلة والمباشرة وما يؤول إلى هذا الأمر في 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 نهار رمضان وهو صائم. نعم.
وفي رواية أصبت أهلي في رمضان،
أي جامع أهله في رمضان وهو صائم وهم صائمون.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟
وهذا في اعتق رقبة، وهذا دين، هذه من الكفارات المغلظة، هل تجد رقبة تعتقها؟ نعم.
قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟
نعم. هنا هذه ثلاث كفارات اختلف أهل العلم هل هي على التخيير أم على الترتيب، ولكن الراجح هو أنها على الترتيب، أنها على الترتيب، وذلك لأن هذا الذنب العظيم لا يكفره إلا هذه الكفارة، وهذا الترتيب له حكمة بالغة، كذلك سوف ننطلق إليه هذه الليلة أكثر من إحالات، لأنها تحتاج إلى بسط وشرح وتوسع، وقد لا يتسع المقام هنا لأننا لا نريد الإطالة، إنما نريد أن نبين الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الأحاديث. فهنا الكفارة تكون بالترتيب، أن يعتق رقبة، وهذه الرقبة أيضا تكون مؤمنة. أيضا بعض أهل العلم قال خلاف ذلك، ولكن لا يعتد به، وأن تكون مؤمنة. فإن لم يستطع، فإن لم يجد، ما عنده ولا يستطيع، فينتقل إلى المكفر الثاني وهو صيام شهرين متتابعين. في الرواية الأخرى قال وما أوقعني في ذلك رسول الله إلا هذا، أي أنه لا يتحمل، لا يتحمل أن يمكث هذا الوقت، فأن يصوم شهرين متتابعين. الصيام هنا ليس أن يكون 30 يوم وليس أن يكون 29 يوم، إنما يكون بالشهور، يكون بالشهرين متتابعين، أي إذا ابتدأ في تاريخ 5 مثلا، ابتدأ في 5/1 إلى 5/2 إلى 5/3، سواء كان الشهر 29 أو كان الشهر 30، فهنا العبرة بالشهور، فيصوم شهرين متتابعين، لا بد أن تكون متتابعين، وهذه هي الكفارة. أيضا تغليظ الكفارات، تغليظ الكفارات هذا فيه زجر عن هذه الملاحظات، وزجر عن هذه المنكرات، وزجر عن هذه المعاصي، هذا فيه زجر. فإذا علم أن هو الآن يصوم يوم واحد فحين وقع في هذا الإثم وفي هذه الكبيرة وفي هذا الذنب، انظر، يكون صيام شهرين متتابعين، لأنه اعتدى على الصيام وعلى حرمة الله جل وعلا وعلى شرع الله جل وعلا وعصى الله جل وعلا في يوم واحد. فالتغليظ في الكفارات والتغليظ في العقوبة هذا زجر من الشارع، وهو كما يذكر في كثير من الأنظمة البشرية أن هذا من أرقى أساليب منع الجريمة والوقوع في المخالفات، وهو تغليظ العقوبة. فحينما يرى إلى تغليظ هذه العقوبة وعظم العقوبة يرتدع، قال جل وعلا ولكم في القصص حياة أولي الألباب. فحينما علم من قتل متعمدا بأنه سوف يقتل يرتدع. هنا أيضا فيها إشارة كذلك مهمة جدا، وهو في تطبيق شرع الله جل وعلا في هذه البلاد المباركة، وهذه من نعمة الله جل وعلا. يقول وسلم لأن يقام حد واحد خير من أن تمطر 40، وبلدنا والحمد لله من العرب السعودية بإدخال المحرمين الشريفين من السلام عبد العزيز وولي عهد محمد بن سلمان، إنما تقيم شرع الله جل وعلا وتحكم شرع الله جل وعلا وتطبق شرع الله جل وعلا، وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. نشكر الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة. فهنا يكون الكفارة بالترتيب، يكون بالترتيب. فإن لم يجد، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فيطعم 60 مسكين.
قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فبينما نحن على ذلك،
أيضا يؤخذ منه مسألة مهمة وهي عدم التعنيف، وهي هذه أيضا من رحمة الإسلام ومن رحمة السنة ومن رحمة من السلف، عدم التعنيف على من عصى واعترف بمعصيته وتاب إلى الله جل وعلا، عدم التعنيف عليه وعدم تعيير وعدم التعنيف عليه بالكلام وعدم، إنما فسح له المجال كما ذكر صلى الله عليه وسلم فلا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، إنما فسح له المجال بالتوبة والرجوع. وإن اقترف بعض هذه الذنوب والآثام والمعاصي مرة أو أكثر ثم تاب إلى الله جل وعلا ورجع يوسع له المجال. الله جل وعلا هو الغفور الرحيم، الله هو التواب تبارك وتعالى. هذا في الذنوب والمعاصي وين وصلت الكبائر، بخلاف البدع والمحدثات والفرق والجماعات. لا، هنا يختلف الأمر، يختلف الأمر، وذلك لأن صاحب البدعة هو أعظم جرما من صاحب الكبيرة، لأن صاحب الكبيرة يعملها وهو يعلم أنها كبيرة، يعلم أنها معصية، ولكن لضعف نفسه وتغلب شهوته وقد يكون تأثيرات أخرى من صحبة سيئة أو ما سوى ذلك فوقع في هذا الأمر وهو نادم، وكثير منهم يندم حينما يفعل هذا الفعل أو بعدما يفرغ من هذا الفعل أيا كان يندم، بخلاف صاحب البدعة فإنه يتقرب إلى الله ببدعته، بل إنها اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ الشرع ومن يكمل الرسالة. قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وتبت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الصحابي لم يمت إلا وما من شيء إلا وقد بينه لنا، حتى الطير يطير في السماء يقلب جناحين. وأيضا الأدلة في هذا كثيرة، فأي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد كمل الدين ووضحت الشريعة الإسلامية وأتم الله جل وعلا أمره والحمد لله رب العالمين. فهنا اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يتم الشرع، فهو ابتدع بشيء جديد، حيث أن تعريف البدعة كما ذكر الشاطبي وزاد بعض العلم، وهذا التعريف مهم لكي نحفظه ونعلمه ونعمل بموجبه، أي الحذر من كل ما يدل عليه هذا التعريف. قال البدعة هي كل طريقة مخترعة في الدين يضاهي بها صاحبها الطريقة الشرعية ولم يأتي عليها دليل أصلا ولا وصفا. هذا تعريف مهم، قيدوه واحفظوه واعملوا موجبه. قال رحمه الله: البدعة هي كل طريقة أي منهج وتوجه وفكر مخترعة في الدين، أي ليست نص الدين، هي مخترعة اختراع. وقال في الدين أي الأمور الشرعية، يخرج منها جميع الأمور الدنيوية من الصناعات والابتكارات فمخترعة في الدين، يضاهي بها صاحبها الطريقة الشرعية، أي يوازي بها الطريقة الشرعية ويحاد بها الطريقة الشرعية ويخالف بها الطريقة الشرعية، يضاهي بها الطريقة الشرعية، سواء كانت ذلك في الدعوة إلى الله جل وعلا، في الجهاد في سبيل الله جل وعلا، في تحكيم شرع الله جل وعلا، في التعبد لله جل وعلا، في سائر الأمور. كما تقوم الآن جماعة التبليغ والأحباب والدعوة في الدعوة إلى الله جل وعلا، يأتوا بطريقة جديدة، أتوا بخروج 3 أيام و40 يوم و4 أشهر، أتوا بجولة مقامية وجولة انتقالية، أتوا بالمنامات والأحاديث الضعيفة، أتوا بطريقة جديدة لإخراج الناس إلى تلك الدول من الهند والبنغلاديش وفيها من الشرك والبدع والصوفية والخزعبلات، ها؟ أتوا بطريقة جديدة، هذه الطريقة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخرج 4 أشهر ولا 40 يوم ولا 3 أيام ولا، أتوا بطريقة جديدة، كذلك في أساليبهم في طرقهم في المنامات وفي الهدايات وفي الأحوال وفي البيانات وفي، لهم أيضا طريقة مخترعة وهي جديدة، والذي اخترعها من هم؟ محمد الياس الكندهلوي، هذا هندي في الهند، وهو أصله ديوبندي على الطريقة الديوبندية، وقد بايع الكنكوهي على هذه الطريقة الديوبندية وهي طريقة كفرية، ويبايع على 4 طرق صوفية: النقشبندية والقادرية والساوردية والجشتية، 4 طرق هي طريقة صوفية، وفيها أيضا مخالفات شرعية، فيها شرك وبدع ومعدذات وأمور كثيرة، لكن هذا استطرادا لهذا الأمر الذي ذكرناه في الفرق بين المعصية والكبائر والبدع والمعدذات. كذلك كبدعة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية التي أسسها حسن البنا في مصر، وهي بدعم وتأسيس من دول كافرة، فهنا هذه البدعة يعملها صاحبه ويظن أنها تقرب الله جل وعلا. قال جل وعلا: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مسكين هذا، إن أردت إحسان الصنع فعليك بالسنة، عليك بطريق النبي صلى الله عليه وسلم، عليك بطريق الصحابة والسلف الصالح، عليك بهذا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أسأل يوفقنا وإياكم للسنة. فهنا ما يكون هناك التعنيف على من أذنب أو ارتكب شيئا من الذنوب والمعاصي، حتى كذلك صاحب هذه البدعة أو صاحب هذا الهوى أو صاحب هذا الانتماء لفرق وجماعات، إن أتى تائبا فحي هلا، أسأل الله له التوبة، نحن ندعو الله أن الله يتوب عليه، وإنما نبين هذا الكلام لكي يعلموه ويعلمه الناس، ولا الناس يغترون بهم ولا هم أيضا يستمرون في غيهم، إنما يتوبون ويرجعون الله جل وعلا، وهذا نعمة من الله تبارك وتعالى، ولكن ليس تقية، ليس خوفا من السلطان، ليس خوفا من الناس، إنما خوفا من الله تبارك وتعالى، وتوبة النصوح، أي يرجع إلى ذلك، ويجب عليه أن يبين أن ما كان عنه خطأ وغلط ومخالف لله جل وعلا، وأن الطريق الصحيح هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح. نعم.
فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي،
أي سكت ابن هنيف سلم، وهذا أيضا يؤخذ منه أن الكفارات لا تسقط بعدم القدرة، الكفارات لا تسقط بعدم القدرة، هنا لم يستطيع أن يعتق رقبة، ولم يستطيع أن يصوم 2 شهر متتابعين، وليس عنده القدرة بأن يطعم 60 مسكينا، فلم يعفو عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سكت. وهذا في دليل على أن الكفارات لا تسقط بالعجز وعدم الاستطاعة، إنما ما زالت في ذبته. نعم.
فبينما نحن على ذلك،
وهذا أيضا لكي لا يتجرأ الناس على المخالفات الشرعية، أيضا لها حكم كثيرة، أسأل الله أن يحمينا وإياكم ويحفظكم.
بينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني بينما نحن جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما زالوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم،
إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه
تمر، وفي رواية بعذق، أي عذق فيه رطب، وعرق فيه، وفي هذه الرواية بعرق فيه رطب، وهو مثل القفة أو مثل القلة أو مثل، وهو أصله مصنوعا من الخوص، من خوص النخل، وهو ما يجعل فيه الطعام. نعم.
قال أين السائل؟ قال أنا.
وكذلك يقال له المكتب. نعم.
قال خذ هذا فتصدق.
سأل عنه حينما أتى هذا، أتى به أحد المسلمين يريد أن يتصدق به، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لكي يصرفه فيما يرى هو. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أين السائل؟ فخرج إليه السائل. نعم.
قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به.
وهذا أيضا فيه جواز دفع الكفارة من غير من عليه الكفارة، يعني الواحد يتصدق عليه بأن أعطاه إطعام 60 مسكين بأن ينفقها، فهذا فيه الجواز. نعم.
فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله.
هنا بين حالة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فقير، بأنه فقير، وبهذا فيه إشارة على أنه يريد أن يأخذ هو رضي الله عنه. نعم.
فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين،
لابتيها يعني الحرتين، والمدينة بين حرتين، والحرة هي الأرض المنبسطة التي يعلوها الحجارة السود، الحصاء الأسود، هذه تسمى حرة، والمدينة بين حرتين، حرة الشرقية والحرة الغربية. قال ما بين لابتيها، أي ليس هناك في المدينة من هو أفقر مني، هنا يبين حاله لكي يعطف عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه هذا الرطب.
فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم.
انظر يا عبد الله، انظر أيها الموفق، انظر أشهدك الله لطاعته، أتى وهو يقول هلكت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقره على هلاكه، وذلك لفعله الشنيع ومعصيته العظيمة، أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه صرف حرمة الصيام وحرمة رمضان، وأتى أهله في رمضان، وأتى وهو هالك، ثم خرج وهو معه هذا الطعام له ولأهله، وقد كفرت عنه هذه الخطيئة. نشكر الله جل وعلا على هذا الدين وهذا الإسلام الطيب المبارك، وعلى هذه الشريعة السمحة، وهذه خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فضحك حتى بدأت الأنياب، والأنياب وهي الأسنان التي خلف الخواطر. نعم.
فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك.
الله أكبر، يعني أخذ الأهل. فأتى الرجل وهو هالك، وخرج الرجل وهو معه طعام ومعه رطب إلى أهله. فيؤخذ من هذا عدم جواز الجماع في رمضان، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وأن عليه الكفارة المغلظة، فيحرص من هذا وينتبه من هذا، وينتبه أيضا من مقدماته، فيحمي. بل كان يقول الصحابة رضي الله عنهم، كنا نجلس نقرأ القرآن لكي لا نحتك في رمضان بغيرنا ثم ينقص من أجرنا. إنما يحرص المسلم على أن يخلو بنفسه، على أن أيضا لا سيما في هذه الفترة التي فيها الحجر وعدم الخروج من المنزل والبقاء في البيت، يعني يختار له مكان، مكتبة إن كان عنده مكتبة، أو أيضا لم يكن عنده مكتبة يجمع من كتب أهل العلم، الكتب السنية السلفية، لكي يتعلم هو ويتعلم أهله، فكان أو يجلس في المجلس أو يعد له مكان يجلس فيه لكي يتفرغ للعبادة ولقراءة القرآن وللذكر وللدعاء، فهنا يحمي صيامه، يحمي صيامه. فهذه بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الأحاديث المروية، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وقراءة القرآن والأعمال الصالحة والدعاء، وأن يجعلنا وإياكم المقبولين كما قال جل وعلا، يجعلنا وإياكم من عتقاء من النار المتقين الأبرار إنه العزيز الغفار جل وعلا. اللهم أتم لنا صيامنا وتقبل منا واحفظنا يا من بيده ملك السماوات والأرض. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلادنا وفي دورنا وفي أنفسنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقنا الخطة الصالحة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقعد مع طاعتك يا جل وكرام. اللهم اصلح جلودنا وارجع أمننا وكل مدبر صيرة ومعين وظهيرة. اللهم وفق جميع القائمين على وزارة الصحة وجميع مسؤول الصحة على ما يقومون به من هذه الجهود الطيبة المباركة، ونحن ندعو لهم تقديرا وتثمينا لجهودهم الطيبة المباركة لا سيما في هذه الجائحة، فأسأل الله أن يحفظهم ويرعاهم ويحميهم كما سأل جل وعلا أن يرفع هذا الوباء عنا وعن المسلمين، الله يحمينا وإياكم ويشافينا وإياكم ويشافي جميع مرضى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب الأرض والسماوات، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين، وبارك الله فيكم أجمعين.